الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. الحكمة التي وقفنا عندها هي قول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان منا يجد نفسه قد اتجه إلى عمل، إلى وظيفة، إلى حال أقامه الله عز وجل عليه، وهذا شأن الإنسان، وتلك هي سنة الله في عباده. فإذا كانت هذه الحالة التي أنت فيها بعد النظر إلى ميزان الشرع حالة معصية، حالة لا تتفق مع شريعة الله، إذن ينبغي أن تفارق هذه الحالة وأن تبتعد عنها بأسرع وقت. رأيت نفسك تمارس عملا وظيفيا قائم على المعاملات الربوية، هذه الحالة التي أنت فيها عمل محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. رأيت نفسك تشتغل في مطعم تقدم فيه الخمور، هذا العمل وضعته في ميزان الشرع فعلمت أنه محرم، إذن ينبغي أن تقتلع نفسك من هذا العمل في أسرع وقت إلى آخره. أما إن نظرت فوجدت أن الحالة أو العمل أو الوظيفة التي أقامك الله عز وجل فيها أمر مشروع مباح أقل المراتب، هكذا اختار الله عز وجل لك، فإياك أن ترفع يدك وتقول: يا رب حولني من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى تستعملني فيها. نعم، لا تفعل ذلك. هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة، أي حالة مشروعة طبعا، يعني عمل مشروع، لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواه. بعد أن رأيت أن الله اختار لك هذا العمل ارضى به، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينقلك من هذه الحال أو من هذا العمل ليستعملك في غيره. وجدت نفسك قد توجهت إلى الطب وعلومه، وأنت تسير على هذا النهج ضمن طريق مشروع لا أشكال فيه، ولا تجد فيه ولا يوجد فيه ما يخالف الشرع، تقول: يا رب أرجو وأسألك أن تنقلني من هذا العمل إلى عمل آخر، اجعلني مهندسا حتى أبني المساجد مثلا. لا تطلب من الله عز وجل أن ينقلك من الحال التي اختارها لك عندما تكون حالا مبرورة مشروعة لتقترح على الله عز وجل حالة أخرى. نظرت فتحت عينيك فوجدت نفسك متجها إلى دراسة شريعة، عمل جيد ممتاز. لا تقل لربك أثناء دعائك: يا رب استعملني في غير هذا الأمر واجعلني إنسانا يجول الآفاق ويخرج مع الدعاة داعيا إلى الله عز وجل، بدلا من أن أحصر نفسي في معهد في جامعة أدرس الشريعة. الدعوة إلى الله في هذا العصر أهم وأكثر فائدة من هذا العمل، لذلك يا رب استعملني في هذا العمل الآخر. لا، لا تقترح على الله أن يغير ما اختاره سبحانه وتعالى لك. أقامك الله عز وجل في صناعة تقيمها، معامل تنشئها، عمال توظفهم عندك، ونظرت فوجدت عملك نقيا نظيفا ليس فيه أي إشكال ديني. هذا الشرط. لا تجي تقترح على ربنا سبحانه وتعالى وتقول: يا رب والله ما عجبتني هالشغلة، اختر لي يا رب عملا آخر، أنا أريد أن أكون إنسانا عالما من علماء الذرة، وأن أكون إنسانا يفيد مجتمعه في علم من العلوم التقنية التي نعاني من تخلفنا بسببها اليوم. لا، لا تقترح على ربك. أقامك في هذا اقبل بما أقامك الله فيه. أنت جندي، هكذا أقامك الله عز وجل، دائما موجود في المعسكرات على الثغور. لا تقل: يا رب أسألك أن تحول عملي إلى عمل آخر، اجعلني داعيا إلى الله، اجعلني عالما من علماء الشريعة، فذلك يمكن أقرب إلى أن أخدم دينك. لا، ألم يقمك الله في هذا الثغر؟ الباري حكيم، مو أنت الحكيم، هو الحكيم. ما دمت في هذا الثغر إذن فاقبل بما قد أقامك الله سبحانه وتعالى عليه، واعلم أن هذا هو الخير. إنسانة رأت نفسها تخدم دارها من خلال رعاية زوجها، من خلال رعاية أولادها، تخدم البيت، اشتهت أن تكون من الفتيات اللائي نعم يدعون إلى الله عز وجل وينشر الدعوة في الآفاق وإلى آخره، فأخذت تتمنى على الله عز وجل أن ينقلها من عملها في داخل البيت إلى عمل آخر تجوب فيه الآفاق داعية إلى الله. لا، هذا غلط، لأن الله عز وجل لم يختر لك هذا الأمر إلا وإن الحكمة تقتضي ذلك. كذلك الأخرى التي رأت نفسها بدون أن تتكلف تعلم، تؤلف، تدعو إلى الله، تعلم الفتيات دين الله عز وجل، ربما تنتقل من هنا إلى هنا، أيضا لا تقولن: والله لقد رأيت حديثا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدى أجر المرأة التي تنشئ أطفالا وترعى أسرة، فليت أن الله أقامني في ذلك العمل. لا، الباري سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأعمال على الناس. المجتمع معقد، ولست أنت الذي توزع الأعمال على الأفراد لينهض المجتمع، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الأعمال. نعم، إذا رأيت نفسك أو رأيت نفسك تمارسين عملا لا يرضى عنه الله عز وجل فلا إشكال، رأسا ينبغي أن نترك العمل المحرم ونسمو فوقه إلى أي عمل مباح مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى. إنسان يقيم في مسجد مثل هذا المسجد، يعلم الناس، يرشدهم، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ورأى أمامه في المساء في الأخبار أو سمع ما يفعله الجنود في الثغرات وعلى الحدود من مجابهة الأعداء، فقال: يا رب انقلني من هذا العمل إلى ذلك العمل. أيضا ما أدراك أن الله عز وجل جعل عملك سندا لعمل ذلك الرجل، وجعل عمل ذلك الرجل سندا لعملك. لا تتكلف، جاءت المسألة بطبيعتها قل مرحبا. دعيت مثلا إلى أن تقوم بواجبك في خدمة بلدك من خلال الجندية، قل إذن مرحبا بالخطة التي رسمها لي الله سبحانه وتعالى. لكن ما دمت موجودا في حالة أقامك الله عز وجل عليها وهي حالة مشروعة، ضع رأسك على هذا العمل وأتقنه، واعلم أن رضا الله عز وجل في هذا العمل. وهذا يذكرنا ويؤكد لنا ما قلته قبل عدة دروس، من أن سيدنا عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من تلك الأبيات الركيكة التي تنسب إليه والتي تتضمن نقدا لازعا لمن؟ للفضيل ابن عياض. نعم، فضيل ابن عياض كان ممن أقامهم الله عز وجل على خط التبتل والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى، وكان من العلماء وكان من المحدثين. نعم، أقامه الله عز وجل على هذا النهج وكان من كبار الصالحين. طيب، أقام الله عبد الله بن المبارك على نهج آخر، جعله تاجر. الفضيل بن عياض زاهد لا يلقي بالا للدنيا كلها، عبد الله بن المبارك أقامه الله على عمل من التجارة يجمع الملايين، لكن ليست تجارة تغوي، وإنما كانت تجارة ترقى به إلى أوج العلا. كان يجمع الملايين وينفقها جميعا في سبل مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، هل لعبد الله بن المبارك أن يقول: يا رب أقمني فيما أقمت فيه الفضيل، لأن هذا يعني أجده أمتع لي وأكثر يعني سرورا في اتجاهي إليك؟ لا، لو فعل ذلك لخالف هذه الحكمة. وابن عطاء الله إنما يستل هذه الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، يجب أن يرضى بما أقامه. طيب، الفضيل بن عياض الذي أقامه الله بشأن آخر، هل له أن يقول: يا لا يا رب أنا أتمنى أن تجعلني تاجرا مثل فضيل بن عياض حتى أجمع المال وأنفقه على الناس، أو أتمنى أن تجعلني مثل عبد الله بن المبارك كل سنة أو سنتين أذهب مجاهدا في سبيلك؟ هكذا أقامك الله، أتقن العمل الذي أقامك الله. أنت جنديا يجب أن تعكف على هذا العمل، وهذا أقامه الله على هذا الأمر، هو جندي ينبغي أن يعكف على هذا العمل، أليس كذلك؟ إذن كيف يمكن أن نفهم أن عبد الله بن المبارك هو القائل للفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب؟ هل يعقل أن يقول عبد الله بن المبارك الرجل الصالح الذي لا أعلم في عصره إنسانا ظهرت دلائل قربه وإخلاصه وتفانيه في سبيل الله مثله، ممكن أن يقول هذا الكلام الذي يكاد يصل إلى الكفر؟ أن يجعل عبادة عبد الله بن المبارك لعب؟ ممكن؟ مستحيل، مستحيل هذا. نعم، ذلك لأن عبد الله المبارك ربما يعلم أكثر مما يعلم ابن عطاء الله السكندري. معنى هذه الحكمة: لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، لست أنت الذي وضعت نفسك في هذه الحال، إنما الذي وضعك فيها من؟ الله سبحانه وتعالى. فما دامت الحال مشروعة، وهي ليست مشروعة فقط بل هي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، عبد الله بن المبارك يعلم هذا أكثر مما يعلمه ابن عطاء الله السكندري، كيف يقول للفضيل تعال تعال هون نحن عندنا العبادة الصحيحة قاعدين بصغر من ثغور العدو، ما قاعد لي عم تبكي، تعال شوف نحن بكائنا هو الصح، هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. أولا في عجب، ثانيا في ازدراء بعبادة المتعبدين، ثالثا والعياذ بالله شيء كبير جدا، عمل الفضيل بعياض واجب من الواجبات وله أثره الكبير، وعمل عبد الله بن المبارك وأمثاله أيضا له أثره الكبير. هذا شيء لا إشكال فيه وكل منا كبير، هذا شيء لا إشكال فيه وكل منا ينبغي أن يعرفه بشكل واضح وسليم. وقد سئل عبد الله بن المبارك مرة، قال قيل له: رجلان أحدهما قتل في سبيل الله والثاني أكثر خوفا من الله، أيهما أحب إليك؟ قال: الثاني أحبهما إلي. من هو الثاني؟ أكثرهما خوفا من الله سبحانه وتعالى. سئل عن رجلين أحدهما قتل في سبيل الله والآخر أشد خوفا من الله عز وجل، قال: أحبهما إلي الثاني. هذا الذي يقول هذا الكلام كيف يقول للفضيل وقد علم أنه لم يكن في عصره أشد خوفا من الفضيل من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، وكان يقول عبد الله بن المبارك: إذا ذكر فضيل بن عياض احتقرت نفسي. نعم، وقد قلت لكم في الدرس الماضي أنه هو الذي كان واقفا يوم عرفة وقد وضع يده على خده يقول لله عز وجل: وسوءتاه وفضيحتاه وإن عفوت عني يا ربي، أي أنا خجل من أعمالي التي سبقت ومن تصرفاتي ومن تقصيري في جنبك، فواسوأته وفضيحته حتى ولو عفوت عني. نعم، لأنني لا أستحق هذا العفو لكن كرمك كبير جدا. هذا الذي يقول هذا الكلام يقال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. أنا لماذا أنبه إلى هذا؟ لأن هنالك أناسا استهواهم هذا الكلام وعاشوا وهم يزدرون أعمال العبادة والتنسك والتبتل وما إلى ذلك، فاستهوتهم هذه الأبيات، ولذلك تجد أنهم ينثرونها وينشرونها في المناسبات يقولونها، بل وسمعت أنهم يضعونها ملصقات على أبواب مساجد في كثير من البلاد والجهات. نعم، طبعا هذا الكلام يعلم الناس ازدراء هؤلاء من أمثال إبراهيم بن أدهم وذنون المصري وبشر الحافي والفضيل بن عياض، وإلى جانب ذلك فيه من الإساءة إلى عبد الله بن المبارك الذي هو بريء من هذا الكلام ما فيه. نعم، هذا كله ينبثق من الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله: لا تطلب منه أن يخرجك من حال ليستعملك فيما سواها. طيب لماذا؟ لماذا أنا أفضل العلم الشرعي وأنا اتجهت إلى الطب؟ ما كنت أعي، الآن أريد أن أصحح، أنا أريد أن أدعو إلى الله عز وجل. طيب وأنا الآن أعيش في بيتي مرتبطا بأهلي وأولادي وأسرتي وعملي، أليس من الأفضل أن أخرج داعيا إلى الله عز وجل وأسوح في البلدان لأبصر الناس بالدين وأعلمهم دين الله؟ طيب ليش لا؟ شوف الجواب الدقيق اللي قاله ابن عطاء الله، قال لو أرادك لاستعملك من غير إخراج، لو أرادك الباري سبحانه وتعالى، أي لو أنك كنت من المقبولين عند الله ما في داعي يغير لك وظيفتك مشان تنال الرتبة الثانية اللي أنت عم تطمح إليها، يستعملك فيما تريده وتطمح إليه وأنت في عملك الذي تقوم فيه. أنا رب أسرة مكلف برعاية زوجي وأولاد من خلال العمل الذي أقوم به. طيب أنا أشتهي أن لو تركت هذا العمل واتجهت مع بعض الناس داعيا إلى الله عز وجل في البلدان والآفاق، هيك جبالي. أنت لما أنا بحكي عن حالي، لما تكون مخلص لله والباري غايبني، الباري يستعملني داعيا إلى الله وأنا في عقل باري، الباري يستعملني فيما أتشهاه وأنا أرعى زوجي وأولادي، ما بدل مسألة خروج، ما بدل مسألة ابتعاد، ما دام الله قد أقامك على رأس أسرة، ما دام الله عز وجل قد أقامك راعيا لأولاد ولأهل، وما دام الله قد جعلك نافذة رزق له، تجي تشتغل الشغل نفسها وانت بمعملك تدعو إلى الله، تجي عن عشية للبيت تجمع أولادك حواليك وتجالسهم جلسة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ألست داعيا الآن إلى الله؟ بدل مسألة بقى تترك حالك اللي أقامك الله عز وجل فيها، ما بدأ، ما في داعي. طيب الثاني كما قلنا، إنسان دخل كلية الطب، وكم جاءني شباب دخل كلية الطب قال والله أنا راجعت نفسي ورأيت أن الأفضل أن أترك الطب وأتجه إلى دراسة الشريعة. نعم، ميزان الشرع هذا الذي يذكرنا به ابن عطاء الله، قل له أنت في كليتك في مجال عملك هل ترتكب محرمات؟ قال لا. طيب دراستك من الدراسات السليمة الصحيحة التي تدخل في الفروض الكفائية؟ نعم. طيب وأقامك الله في هذه الحال منذ سنة أو سنتين؟ نعم. إذن ارضى بما أقامك الله. قال إيه، أنا بدي أتعلم الشرع، بدي أتعلم الدين. قال له لا، هذا حظ الشيطان منك، إذا كنت مخلصا لله فإن الله يريدك، وإذا أرادك الله عز وجل وأنت في كلية طبك يعلمك دينه، مو ضروري أنك تترك كلية وتدخل كلية، لا، المهم أنك تتعلم الشرع. وكم من طبيب يمارس الطب في عيادته ويجري العمليات في مستشفياته وهو في الوقت ذاته في أوقات المساء أو في أوقات أخرى ماذا يصنع؟ يتعلم شرع الله سبحانه وتعالى، وبلدنا مليء من هذه الأصناف. هل احتاج هذا الإنسان لكي يتعلم شرع الله إلى أن يقتلع نفسه من حال ويغرس نفسه في حال أخرى؟ لا، لكن الإنسان عندما تكون غرائزه هي التي تطمح به، في إله شهوة، في إله غرض، في إله يعني حاجة دنيوية، ففي هذه الحالة هذا الإنسان إنما يطرق باب الدنيا ولا يطرق باب مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. وطبعا هذا الإنسان إذا سمع هذه الحكمة لم يلقي بالا لها، لأنه مو هدف الدين، هدفه الدنيا. هنالك أناس كانوا يشتغلون في معامل، في مصانع، في أعمال من هذا القبيل، فجأة وإذا بهم أصبحوا في مظهر ديني، عمامة ولحية، لحية للكل سني، نعم ما في إشكال، لكن مظهر إنسان شيخ إلى آخره. لك يا أخي شو خير إن شاء الله؟ قال والله أنا تركت وصرت إمام في جامع كذا، خطيب في جامع كذا. طيب ليش تركت؟ قال لا، مشان كون أنا هنا موظف ديني وأعلم الناس وأرشدهم. لو أنك سبرت الغورة نفسه لرأيت أن المسألة التي دعته إلى هذا شهوة دنيوية، رغبة دنيوية. يوجد ربما مثلا، أقول مثلا، أن البوابة إلى الشهرة في الأمور الدينية خطوتين ونص، خطوتين ونص، ما بتلغي غير الإنسان صارت له شهرة وصار له جماعة وصار له كذا. الحال والله ليش حتى موقف؟ نعم، هذا الإنسان لا يبحث عن مرضات الله، وإنما يبحث عن ما هو أرضى لنفسه. وابن عطاء الله عز وجل يكشف لنا عن خبيئة هؤلاء الناس، يقول: إن كنت ممن أرادك الله واصطفاك، أي إن كنت مخلصا، بل لابد أن يريدك لذاته، فإذا أرادك الله سبحانه وتعالى لذاته سيستعملك فيما تريد بدون أن تخرج نفسك من هذه الحال إلى حالة أخرى، سيستعملك فيما تريد. كل الرغائب، يعني مثلا نحن نقول كثيرا ما تسألني امرأة تقول لي أريد أن أحضر الدروس وزوجي يمنعني من حضورها، ماذا أصنع؟ لو أننا أردنا أن نتفحص حال كثيرات، لا أقول كل، كثيرات من هؤلاء النساء، ولرأينا أنها شهوة تستبد بهم، هي في بيتها تجاهد، تؤدي وظيفة من أعظم الوظائف، رعاية زوجها جهاد، رعاية أولادها جهاد، تيسير أسباب السعادة لهم جهاد. طيب، فإذا استنفذ هذا الجهاد وقتها كله، إذن ما ينبغي أن تلتفت لشيء آخر، لكن يمكن أن تجد أن رفيقاتها دائما يذهبن ويجتمعن ويتحدثن في الدروس، في أشياء من هذا القبيل، موالد إلى آخره، فتتشهى أن توجد بينهن. لكن بماذا تتستر هذه المسألة؟ بالدعوة، بالعلم، لأنه أنا بيتي ما عم بتعلم الدين. لكن النفس غير هيك. يقول لنا الدين الذي يترجمه لنا ابن عطاء الله بهذه الحكمة الرائعة، يقول: لو أرادك لاستعملك من غير إخراج. نقول لها أيضا: إذا كنت مخلصة لله في أنك تتحرقين لمعرفة دين الله الذي يجب أن تعرفيه، فإن الله سييسر لك ذلك كله وأنت في عقر دارك، سييسر لك ذلك. نعم، إذا كان الإخلاص هو الرائد، اللهم، أما عندما لا يكون الإخلاص هو الرائد فهذا شيء آخر. طبعا نحن نقول هذا، ولكن لا بد أن نفصل حتى لا يفهم كلامنا على خلاف ما يتفق مع الشرع. المرأة لها حالتان: الحالة الأولى أن لا تعلم من دينها شيئا، لا صلاتها، لا الطهارة، لا عباداتها الأساسية، لا تعلم من ذلك شيئا. يجب على زوجها إما أن يأذن لها أن تذهب فتحضر الدروس الضرورية لمعرفة هذه الأشياء التي تخصها، أو أن يعلمها هو، أو أن يأتي إليها في دارها من بمن يعلمها. أما تلك التي تعلمت الضروريات من دينها وتبصرت بذلك كله وتريد أن تزداد معرفة بدينها، هذا شيء جيد، لكن ينبغي أن نتذكر وتتذكر سلم الأولويات. إذا أمكن الجمع بين وظيفة الأسرة ورعاية الزوج والأولاد وبين هذه الدراسة الزائدة عن الضرورة فيا حبذا، والجمع أولى، هذا شيء جيد. ولكن إذا وجدت أن عملا سيتغلب على عمل، إذن الأولوية لماذا؟ للأسرة، الأولوية لرعاية الزوج والأولاد عند إمكانية الجمع، هذا هو المطلوب، وينبغي أن يأذن الزوج. لكن عندما لا يكون الجمع ممكنا فنعود إلى سلم الأولويات، وسلم الأولويات واضح في هذا الأمر. نعم، كذلكم صور كثيرة جدا في حياة الإنسان، إنسان أقامه الله عز وجل بعمل، هو مشروع أم ليس بمشروع؟ مشروع، إذن سابر على هذا العمل. وأنا أضرب المثل لهذا بكل ما يمكن أن يخطر في البال. لو أن إنسانا رأى نفسه مقيم في أوروبا ينظر قبل كل شيء، هل إقامته في أوروبا إقامة متفقة مع الشرع؟ يعني إقامته لا تتسبب في انزلاقه إلى أي معصيه في حق نفسه ولا في حق زوجه ولا في حق أولاده أيضا؟ أولاده ينشأون بضمان حقيقية تنشئة إسلامية صحيحة؟ طيب، إذن إقامته لا غبار عليه، هو هناك يشتغل إما بالدعوة أو بعلم يتعلمه أو بتجارة أقامه الله عز وجل عليها لمصلحة بلده الذي ينتمي إليه، وقال والله ليت أن الله أقامني في عمل غير هذا العمل، نعم، وليت أنني رجعت إلى بلدي لأكون داعيا إلى الله. إذا كنت مخلصا لله وكان عملك في أوروبا نقيا من الأجرام، فإن إخلاصك سيوفقك أن يحقق لك الله بغيتك وأنت في أوروبا، تكون داعيا إلى الله، تكون معرفا بدين الله عز وجل. لكن طبعا هذا التصور بعيد جدا أيها الإخوة، يعني يبعد 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 أن يعيش إنسان مع زوجه وأولاده في مجتمع غربي ولا يصيبه أو يصيب أهله وأولاده رشاش، هذا بعيد. وممكن أن يكون هذا الإنسان واحدا ليست له ذيول من أسرة وأولاد، يعكف على دراسة سنة سنتين ثلاث سنوات، لا أشكال في هذا، ويأتي تأتي هذه القاعدة في حقه، لا تطلب من الله أن ينقلك من هذه الحال إلى حال أخرى، أنت تدرس أقامك الله في دراسة إن كان في الغرب ولا في الشرق، ما دام دينك مكلوءا بالعناية وما دمت لا ترتكب محرما، إذن ارضى بما أقامك الله سبحانه وتعالى ولا تقتلع نفسك من تلك الحال إلى حال أخرى. لكن إذا قال لا والله أنا أخاف على نفسي من الارتكاب المحرمات وأنا أجد أنني أقع في المحرمات، ليس كلامنا في ذلك، هذا منكر ينبغي أن تتجاوزه، لكننا نتكلم عن حال مشروعة. هذا يصدق على رجل فرد يدرس يعيش في المجتمع الغربي، أما رجل متزوج وله أولاد يعيشون في الغرب، نعم، لا ينطبق عليه هذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله. لماذا؟ العقل لا يقبل أن يكون هذا الإنسان وأسرته وأولاده يعيشون في مجتمع نظيف، إن كان هو بعيدا عن المحرمات فأولاده لم يكونوا بعيدا عن هذه المحرمات، لا أبدا. وأنا ذهبت ورأيت ودخلت مدارس الأطفال، يعني هنيك يفرحوا إنه والله عملنا له المدرسة يوم سبت مشان يجوا يتجمعوا نعلمهم لغة عربية ودين، إيه وسبعة أيام تانين وست أيام تانين أو الخمس أيام التانين مين بده ياخذهم؟ شو بده يصير فيهم؟ مع ذلك عمل جيد في المرحلة الابتدائية، عمل جيد حماية لهذا الطفل على أقل المراتب أن يبقى لسانه العربي في فمه وأن تبقى صلته مع القرآن موجودة. لكن قل لي أين هي الضمانة عندما ينتقل من الإعدادي إلى من الابتدائي إلى الإعدادي حيث المراهقة سن المراهقة، ثم من الإعدادي إلى الثانوي ما هي ضمانة؟ ولقد رأيت هؤلاء الشباب في مرحلة الإعدادي وفي مرحلة الثانوي يأتي الواحد منهم إلى داره كغريب أوروبي دخل دارا عربية لا العربية يفقهها ولا الأخلاق العربية والإسلامية يمارسها. نعم منشأ تنشئة غربية تماما، فهذا ليس لا ينطبق على هذه بل أقول لهم هذه الحال التي أنتم فيها لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. اقتلعوا أنفسكم من هذا الجو وتعالوا. وإذا جاء من يناقش ويجادل كثيرا، في ناس بيناقشوا مناقشة يعني بدها صبر كثير يعني حتى الواحد يوسع صدره عليها، إنه نحن وعم ندعو وعم نعمل الإيم ونحط الضرورة وما إلى ذلك، نلو على عيني. طيب عال إذا هيك أنشئوا مدارس إعدادية وثانوية أيضا كما يفعل اليهود وهم قلة في تلك الأماكن وكتر الخير، كونوا عدوا بنقولكم مثل ما بيقول ابن عطاء الله لا تطلب من الله أن ينقلك من هذه الحال إلى تلك الحال، أموال كثيرة تدخل عليكم يا جماعة، ما الذي يمنع؟ وأكثر تلك الدول تسمح أن تنشئوا مدرسة إعدادية تطبق كل مناهج تلك البلاد زائد الدين زائد اللغة العربية، نعم زائد تعريف بالإسلام، ودولتكم تشكركم وسترسل إليكم دعما المناهج وسترسل إليكم أساتذة وكل كل شيء يتيسر، نعم والمال موجود. لكن أحضرت الأنفس الشحة. دين الله عز وجل لا يمنع الإنسان أن يعيش في أي مكان، بل الله هو القائل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق، هو القائل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، مناكب الأرض ما حدد، لكن كن رجلا وعش حيث ما شئت، كن ملتزما بأوامر الله وعش حيث ما كنت، تصبح مصباحا وضاءا لدينك وأمتك وبلدك في كل الأحوال، أليس كذلك؟ نعم. إذن فهمنا ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، طلبك أن ينقلك الله من حال إلى حال وأنت في واقع مباح مبرور لا إشكال فيه، دليلا أنك تريد أن تحقق رغبة نفسية لك. لو كانت رغبتك سائرة وراء أمر الله وسلطانه لحقق لك ما تبتغي ولاستعملك فيما تريد وأنت في حالك وأنت في وضعك الذي أنت فيه. هنالك من يقول أنا في كل عام أريد أن أذهب إلى الحج، يترك مسجده وبيترك عمله بيترك وظيفته وخطبته ودروسه. لك يا عمي ليش؟ قال ما بتعرف هنيك قديش خدمة الناس عظيمة وقديش خدمة الحجيج لها ثواب. ايه طيب اقامك الله في حال، هذه الحال مشروعة ولا لا؟ مشروعة اليس كذلك؟ سواء كان دروسا دينية امامة خطابة، انا اقولها ينبغي ان نوضحها. طيب، أو عمل اجتماعي تخدم الأمة فيه، وأنت أديت الحج المبرور الواجب مرة ومرتين يمكن ثلاثة. طيب بتقول لا أنا بدي انتقل من الحالة لحالة أخرى مشان أخدم الناس. طيب شو بيقول ابن عطاء الله؟ لا تطلب هذا، فإن الله إذا أرادك، يعني إذا استخلصك لذاته ورأى فيك الإخلاص، يستعملك فيما تريد بدون أن تترك حالك، أي يسخرك لخدمة الناس وأنت في بلدك وأنت في حيك وأنت في مسجدك. خدمة الناس وما كانت بتكون وليست محصورة. لكن أنا عندما أقول هذا الكلام وأنبش عن الهدف الذي يكمن وراء صدري، أعرف بدي روح غير جو، استفيد فوائد متنوعة مختلفة، أصدقاء أريد أن أراهم، مجالس تطيب لي أريد أن أجلس فيها، وأنتم تعلمون أنواع الفوائد الدنيوية التي تتغطى بورق سلفان ديني. أجل، ولا بد لكي يكون الإنسان مقربا إلى الله أن يكون رأس ماله الإخلاص، الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ضع نصب عينك الإخلاص، ما الذي يرضي الله عز وجل؟ سر وراء ذلك. عندئذ تجد أن هذا الذي يقوله ابن عطاء الله سبحانه، ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، هو لب ما أمرنا به شرع الله ولب ما أمرنا به كتاب الله. وهذا ينبثق من القاعدة الفقهية المعروفة، ألا وهي أن على الإنسان أن يتبع السلم الأولويات، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.